الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى اله الطاهرين المعجل الفرج. كان الكلام في وقوع التزكية وعدم وقوع التزكية على الحيوان، وقلنا بأنه في الفصل الأول في بداية هذه المسألة قلنا بأنه لا إشكال في وقوع التزكية على كل حيوان حل أكله، يعني كان من مأكول اللحم كالأبقار والأغنام والماعز والإبل وغير ذلك. لحل أكله إما ذاتا وإما حل أكله بالعرض، كما لو كان الحيوان موطوءا أو جلالا تغذى على العذرة مثلا عذرة الإنسان فيصبح محرم الأكل فيحل زكاته، أيضا تقع الزكاة عليه فيما لو ذبح، لكنه يحرم نفس الأكل لأجل العرض، لأجل ما طرأ عليه من كونه جلال مثلا. وهذا الحيوان المحلل الأكل التي تقع عليه التزكية مطلقا، سواء كان حيوان بري أو بر أو بحري مثلا، كان هذا البري من الحيوانات الأنيسة الأليفة التي تعيش مع الناس كالأبقار والأغنام، أو كانت متوحشة تعيش في البراري مثلا كالجاموس الوحشي أو الغزال أو ما أشبه ذلك من الحيوانات البرية الوحشية. هذا في المأكول اللحم من الحيوانات. أما في غير المأكول فيمكن تقسيمها إلى حيوان غير مأكول اللحم تارة يكون له نفس سائلة وأخرى ليس له نفس سائلة، وقلنا بأن المناط في كون الحيوان مما له نفس سائلة هو أنه حين الذبح يشخب الدم شخبا يخرج بقوة وضفق، بخلاف الحيوان الذي ليس له نفس سائلة فإنه أثناء الذبح إذا وقعت الذباحة عليه مثلا، بعض الحيوانات مما ليس لها نفس سائلة لا تقع أصلا الذباحة عليها كالأسماك والصراصير. مما يمكن ذبحها مما ليس لها نفس سائلة فإذا ما ذبحت ينضح الدم نضحا ينز نزا يخرج ضعف، فغير المحلل من الحيوانات إما أن يكون له نفس سائلة أو ليس له نفس سائلة. أما ما ليس له نفس سائلة فلا أثر للتزكية وعدمها فيه فيما ليس له نفس سائل، لأن التزكية إنما يكون لها أثر مترتب عليه شرعا وهو لنفترض حلية الجلد، لكن ما ليس له نفس سائل هو غير قابل لذلك. ومن جهة الطهارة فهو طاهر على كل حال، كل ما ليس له نفس سائل من الحيوانات طاهر، زكية أو لم يزكى، وكل ما ليس له نفس سائلة حرام أكله، زكية أو لم يزكى. يبقى أنه في السمك مثلا ليس له نفس سائلة وحلال أكله، هذا خرج بدليل مأكولات البحرية لا يؤكل من البحر إلا الأسماك، خرج بدليل. وزكاته ليس في الذباحة، زكاته في إخراجه من الماء حيا. هذا ما ليس له نفس سائل. أما ما كان له نفس سائلة من الحيوانات، يعني عند الذباحة يشخب الدم شخبا ويخرج بقوة وضفر، فهذا يمكن أيضا تقسيمه على قسمين. القسم الأول هو خصوص الكلب والخنزير، له نفس سائلة من الحيوانات لكنه اتفق الجميع حتى أنه بالضرورة، ضرورة بالدين، أنه لا يزكى، هو نجس مطلقا، زكي أو لم يزكى، ذبح على الطريقة الإسلامية أو لم يذبح على الطريقة الإسلامية فهو محرم، نجس العين كالكلب والخنزير. وأما غير الكلب والخنزير مما له نفس سائلة، وأيضا يمكن تقسيمه إلى قسمين، تارة يكون من السباع وأخرى من غير السباع كالحشرات. وقع الكلام في الحيوانات التي لها نفس سائلة غير الكلب والخنزير أنها تزكى أو لا تزكى وهي غير مأكولة اللحم. بعضهم ذهب إلى وقوع التزكية وصحة التزكية عليها، بعضهم ذهب إلى عدم، ادعى البعض أنه هناك شهرة عظيمة على عدم التزكية، عدم وقوع التزكية، فهد، ذئب، أسد إلى آخره من الحيوانات التي ليس لها مما لها نفس سائلة وهي لا تزكى. وبعضهم ذهب إلى التزكية، وهذا ما سيأتي التعرض له. ونحن قوينا هناك كما سيأتي بأنه تقع التزكية على الحيوان غير المحلل للأكل، غير مأكول اللحم، أنه يزكى، وسيأتي بيانه. تحدثنا أولا عما كان من مأكول اللحم وأنه تقع التزكية عليه لأنه كما ذكرنا أنه من الضروريات الفقهية بين المسلمين، وذلك لإناطة حكمه حلية مأكول اللحم بالتزكية كما في قوله تعالى إلا ما زكيتم أو فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أيضا كما ورد في النصوص الشريفة من القرآن الكريم. ولا معنى لما جعله الله تعالى من المأكول إلا التزكية، إلا ذلك أنه يحلل الأكل. وقلنا بأنه ما ليس له نفس سائلة لا أثر للتزكية فيه، لا من حيث الطهارة لأنه هو طاهر على كل حال زكية أو لم يزك، ولا من حيث الحلية لأنه هو محرم على كل حال، ما له أي أثر من جهة الحلية وعدم الحلية لأنه هو على كل حال حرام أكله كل ما كان ليس له نفس سائلة زكية أو لم يزك. وتحدثنا أيضا عن أنه الدليل على ذلك أن ما ليس له نفس سائلة معدود من الخبائث، أحل لكم الطيبات، أحل الله لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث. لكن في موضوع الخبائث يمكن نقاش في هذا الأمر من جهات، أنه ما هو الضابط أولا لكون هذا الشيء من الخبائث أو عدم كونه من الخبائث؟ ثانيا، هل المراد بالخبائث هو الاتفاق عن كافة النفوس البشرية أنه هذا الشيء من الخبائث، أو يختلف بين الأقوام، بين أهل الأمصار والبلاد مثلا، قد يعده هذا الشيء يعده بلد من البلدان أنه خبيث وبلد آخر لا يعتبره خبيث فليأكله ويراه أنه من أطيب المأكولات، من أشهى المأكولات مثلا، حتى طبق الصراصير بتايلاند أغلى الأطباق مثلا، أو بعض الحيات أو إلى آخره. علاج هذا الأمر أنه عند قوم خبيث وعند قوم آخر ليس بخبيث بل يعد أنه طيب، ما هو المعيار في ذلك؟ علاج هذا الأمر يمكن أن يكون له صلة وعلاقة بأن الخبيث هو الذي تستقذره النفوس، تستقذره النفوس السليمة المعتدلة، معتدلة المزاج، لا إفراط ولا تفريط، ليس لفقر مدقع يحللون كل شيء، وليس لترف وغنى فاقع أيضا يحرمون كل شيء إلا ما كان على نحو اليقين أنه طيب. زائد أنه حتى يكون هذا الشيء خبيث أو طيب لابد أن يدخل عنصر السيرة، سيرة المتدينين في كونه محدد هذا خبيث أو طيب. يعني العرف السليم الذي يأخذ أحكامه ويتعاطى مع الأشياء من خلفية دينية، وإذا ما كان في خلفية دينية قد يعتبرون بعض القبائل أنه من الطيبات كما ذكر. هذا البحث مرجوء إلى محله، يفتح نقاش فيه وتبويبه وشرحه بشكل مفصل. أما ما كان له نفس سائلة من غير الكلب والخنزير فقلنا أنه بعض هذه الحيوانات مما لها نفس سائلة من غير الكلب والخنزير بعضها من المسوخ التي مسخها الله تعالى كما في النصوص، على فرض على افتراض أنها معتبرة وأن هناك حيوانات ممسوخة، لأنه يمكن القول بأن هذا الكلام يعني نوع من المصادر أول الكلام أن يكون هناك شيء اسمه ممسوخ، وما معنى المسخ؟ فلذلك في الدرس الماضي تحدثنا عن المسخ من جهة تعريف المسخ، ما هو التعريف؟ وقلنا بأن التعريف يمكن أن يكون عبارة عن المنسوخ عبارة عن قلب الشيء وتحويل صورته، تحويل صورة هذا الشيء الممسوخ إلى ما هو أقبح منه، مسخ إلى ما هو أقبح منه، تغيرت صورته مثلا شكله. أما موضوعه فأيضا ذكرنا بأنه كما في الكتاب العزيز ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أو قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير إلى آخر الآية، أو كما في قوله تعالى أيضا فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذا هو الموضوع. يبقى أنه على نحو الموارد والمصادق الخارجية فيما مسخ غير القرد والخنزير فقد ذكرت الروايات طائفتين منها، طائفة تجعل الحيوان الممسوخ 12 حيوان ممسوخين، طائفة قد توصلهم ل700 مسخ من الممسوخات من الحيوانات كما في بعض الروايات. وأما الروايات الشريف على أن الله تعالى قد مسخ جملة من البشر على هيئة حيوانات وحشرات، ولكنه ورد أن هذه النسوخ كلها، على أن هذه النسوخ كلها هلكت، كما في رواية محمد بن حسن الأشعري عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام، وذكرت أن النسوخ 12. قال مولانا الرضا عليه السلام: الفيل مسخ كان ملكا زناء، يعني يزني كثير الزنا الفيل، والذئب مسخ كان أعرابيا ديوثا، الذئب أعرابيا ديوثا يعني قليل مروءة، يعني يرتضي بأن تكون أنثى تعاشر غيره، والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها، لأنه بعلم الأحياء والحيوانات يقولون بأن الأرنب مما يحيض، مما يأتيه دم الحيض، كما في النساء من البشر. والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت، والجريد والضب فرقة من بني إسرائيل. الجريث هو نوع من الأسماك البحرية موجود، ليس له فلس، هو محرم الأكل. والضب، الضب هو حيوان بري، الأغلب فيه أنه بري، وربما يكون في البحر أيضا، ربما ينزل إلى البحر. الضب اسمه متعارف عليه المشهور السحلية، شايفين السحلية لها ذنب طويل أشبه بالحرباية، بس هي على كثير ذنبها متر ونص، السحلية، وله قوائم الضب. لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم، فتاهوا، فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر. والفأرة وهي الفويصقة أيضا من المصوف، والعقرب كان نماما ينوم، والدب والوزر والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان. الوزغ هو اللي يسموه الفوبريس، اللي بيجي على الوجه في الطاقة القديمة أو ذاك الروائح الكريهة أو الرطوبة، حيث يكثر فيه الرطوبة مثلا أو شيء. هذا ما في رواية محمد بن الحسن الأشعري، وهي رواية معتبرة من جهة السنة. وأما رواية أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله فقد أوصلها إلى 700، المسوخ 700. قال في حديث، قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله مكث بمكة يوما وليلة يطل، ثم خرج وخرجت معه، فمرت وخرجت معه، هو أبو سعيد عم بقول وخرجت معه، فمر برفقة جلوس يتغدون، هو عم بيتمشى النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه في مكة المكرمة، مر على قوم يتغدون، فقالوا: يا رسول الله الغداء فضل، فقال: نعم. فجلس وتناول رغيفا، فصدع نصفه، ثم نظر إلى أدمهم، فقال: ما أدمكم هذا؟ طعامكم، الأذام هو الطعام. فقالوا: الجريث يا رسول الله. فرمى بالكسرة وقام ولحقته، ثم غشينا رفقة أخرى يتغدون عم يتغذوا هود الفريق الأول الجرير، نوع من الأسماك البحرية التي ليس لها فلس وهو محرم. ثم غشينا رفقة أخرى يتغدون فقالوا يا رسول الله الغداء، فقال نعم. شوفوا من شدة تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه من ما ناداه يلبي، ما كان يستكبر، ما كان يتعالى على الناس. فقالوا يا رسول الله الغداء، فقال نعم، وجلس وتناول كسرة، فنظر إلى أذم القوم فقال ما أذمكم هذا؟ قالوا ضب يا رسول الله. فرمى بالكسرة وقام، وتبعته فمررنا بأصل الصفا، صاروا واصلين على الصفا، حيث يبتدئ الحاج أو المعتمر بالسعي. بداية السعي يكون من الصفا، وهو جبل كان قريب إلى الحرم الشريف، إلى الكعبة الشريفة، يعني ما بيبعد أكثر من 150 متر أو 200 متر. ويستحب هناك الجلوس كثيرا، ويستحب قراءة بعض السور القرآنية ومنها الأنعام، وأنا أميل جدا إلى قراءة الداريات في الصفر، ومجربة في إدرار الرزق من قرأها على الطفا لم يعش يوما فقيرا، بل يبقى مكتفيا بالحد الأدنى، بغض النظر بس معه فلوس كثير ولا لا، بس أقل أن ينفع عنه البعض. فرمى بالكسرة وقام، وتبعته فمررنا بأصل الصفا، فإذا قدور تغلي، إناء قدور تغلي، فقالوا يا رسول الله لو عرشت علينا حتى تدرك قدورنا. قال لهم وما في قدوركم؟ قال حمر لنا كنا نركبها. حمر جمع حمار، مفرده حمار، ويظهر أن الحمر هذه هي أهلية وليست وحشية. فقامت فذبحناها، فدنا رسول الله صلى الله عليه من القدور فأكفاها برجله، ثم انطلق ودعاني فقال لي ادعو بلالا. فلما جئته ببلال قال يا بلال اصعد أبا قبيس، فنادى عليه. أبا قبيس هو جبل قريب جدا من الكعب الشريف، مشرف على الكعب الشريف، وهو من أعلى الجبال المحيطة فيه الحرم الشريف. وعلى جانبه كان بيت خديجة كما يروى، والذي صار هو بيت محمد صلى الله عليه وسلم بعد تزويج منه. والآن ما زال المكان موجودا، لكن عاملينه مكتب. فلما جئته ببلال قال يا بلال اصعد أبا قبيس، فنادى عليه إن رسول الله صلى الله عليه حرم الجري والضب والحمر الأهلية، ألا فاتقوا الله ولا تأكلوا من السمك إلا ما كان له قشر، ومع القشر فلوس من الفلس، فإن الله تبارك وتعالى مسخ 700 أمة. هذا هو الشاهد في الرواية، وصلنا لهون على الشاهد. فإن الله تبارك وتعالى مسخ 700 أمة، عصوا الأوصياء بعد الرسل، فأخذ 400 أمة منهم برا و300 بحرا، ثم تلا هذه الآية فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. وأما حكمها فالظاهر حكم المسوخ، فالظاهر كما عليه فتاوى الأصحاب أعلى الله مقامهم هو الحرمة. وهذا ما يمكن أن يلاحظ في كلمات الفقهاء أعلى الله مقامهم في كتبهم، ذهب أغلب منهم الأعام إلى كونها محرمة، إلا أنه وقع الخلاف فيما بين الفقهاء بين من يقول بطهارتها وبين من يقول بالنجاسة. وحكي أن المشهور عدم قبولها للتذكية، فيجري عليها حكم عدم التذكية ولو بعد الذبح ولو بعد النحر إذا كان مما يوجد. ولكن يلاحظ عليه أنه كيف يمكن انعقاد الشهرة بين الأصحاب أعلى الله مقامهم، وقد ذهب بعضهم ومنهم المرتضى، السيد المرتضى رحمه الله، والشهيد الشهيد الأول رحمه الله، ذكروا بأنها تقبل للتذكير. وقد ذهب صاحب الحضائق قدس سره إلى الإجماع على أن كل حيوان قابل للتذكية إلا ما خرج بالدليل، كل حيوان محلل أكل محرم أكل، له نفس سائلة ليس له نفس سائلة، كل حيوان يكون قابل للتذكية. هذا ما لاحظوه بالحضائق، كتاب الحضائق الناظرة للشيخ يوسف البحراني دعا الإجماع على ذلك. طب إذا كان في دعوة هيك من الإجماع، كما سيأتي بعد قليل بأنه صاحب الجواهر رحمه الله الشيخ النجفي أيضا يؤيد هذا الكلام، فكيف يمكن أن تتحقق الشهرة على كون النسوخ أنها غير قابلة للتذكية؟ ويؤيده على ذلك صاحب الجواهر قدس سره بقوله: بما يفهم من مجموع النصوص المتقدمة في لباس المصلي من قبول التزكية لكل حيوان طاهر العين حال الحياة وإن لم يكن مأكول اللحم، كل حيوان حتى ولو لم يكن مأكول اللحم. وعليه فالأقرب عدم ثبوت الشهرة أيضا، وبالتالي فالنسوخ على فرض ثبوتها قابلة للتزكية. هذا ما خرجنا به. ولعل منشأ الخلاف في مسألة قابلية النسوخ للتزكية وعدمها هو تعارض من يقول بأصالة عدم التزكية في مقابل من يذهب في المقام إلى أصالة الإباحة والحليل. لأن منشأ الخلاف الأساس هو أنه بعضهم ذهب إلى أصالة عدم التزكية وبعضهم ذهب إلى أصالة الحلية، وهذا قد تحدثنا عنه سابقا بشكل مفصل أكثر من مرة. ويمكن الاستدلال على الرأي الثاني وهو أصالة الحل بقوله تعالى: كلا أجد فيما أوحي إلي من طاعم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رسط أو فسق أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. هذه الآية واضحة وصريحة في أنه الأصالة هي الرحلية. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعم إلا أن يكون كذا وكذا، فما لم يكن كذا وكذا يعني ما لم يكن ميتا أو دما مفتوحا أو لحم خنزير، فالأصل شنو هو إذا شككنا؟ حلية،
إلا ما خرج بدليل
طبعا. يعني مقام النص، النص الخاص عليه. فإذا تخدمنا هذه الآية في شنو؟ في موارد الشك. لو شككنا في الحلية وعدم الحلية، الأصل هو الحلية. هذا بالإضافة إلى الروايات الخاصة بقابلية كل حيوان للتزكية إلا ما قام الدليل على خلافه، ومنها صحيح علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود. جميع الجلود، شوف الرواية، قال لا بأس بذلك، وهذه الرواية شنو معتبر. فلو لم يكن جميع الجلود قابلة للتذكية لما نفى الإمام عليه السلام البأس عن ذلك؟ لو لم تكن قابلة للتذكية يقال بأنها لا فيها بأس أو لا يجوز أو إلى آخره. كل الجلود المأخوذة طبعا بشرط أن تكون مزكاة، إذا زكيت على الطريقة الإسلامية طبعا. إلى أن أصالة الإباحة والحلية هي من أعظم الأصول التي من الله تعالى بها على عباده تسهيلا منه على معايشهم، ورأفة بهم لما ينوبهم، ورحمة منه عليهم لما يعتريهم من الضيق والشدة، حتى صارت أصولا نظامية في حياتهم المنسجمة مع روح الشريعة القائمة على كونها سهلة سمحاء. هذا أصل الشريعة، سهلة وسمحاء، فلا يرفع اليد عنهما إلا بنص صريح أو إجماع صحيح. وأما السباع سيأتي التعرض له إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.